بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا بكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، يوم الثلاثاء، ليلة الأربعاء 16 من شهر صفر من العام 25 بعد 400 للهجرة، في درسنا الأول بإذن الله تبارك وتعالى من شرح الرسالة النورية. وسررت جدا لتلبية رغبة الإخوة من طلاب العلم الذين ألحوا في نقل هذا الدرس، وكان أخي الشيخ ناصر العمر حفظه الله ورعاه سباقا إلى هذه المبادرة. فالدرس ينقل على موقع المسلم. أيها الأحبة، الرسالة التدمرية هي من أعظم كتب شيخ الإسلام رحمه الله لعدة أمور. أولا، لأنها تضع قواعد، أو الشيخ رحمه الله يضع فيها قواعد منهجية لطالب العلم في كيفية البحث والمناظرة ومناقشة أي رأي أو أي فكرة. وحقيقة إن من تجربة طالب العلم مع كتب شيخ الإسلام وخاصة في التدمرية أنه من روعة رحمه الله أنه يعرض رأي المخالف حتى كأنك ترى أنها الحق الذي لا خلاف عليه، ثم يكر عليه بالدليل والبرهان حتى يراه قعص الصفاء. وهذه منهجية نفتقدها نحن أو كثير منا طلبة العلم، في أنه إذا كان مقتنع أن ما لديه هو الصواب يصادر الرأي الآخر. بل أذكر أنني قابلت أحد المشايخ الأزهريين، ولما اطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قال ليتنا استفدنا من ابن تيمية في عرض بضاعتنا لنا. كيف يعرض بضاعتنا لنا؟ لا استفدنا خيرا كثيرا. يقول نجلس بالستة الأشهر ونحن ندرس قضية من قضايا في كتب الأشاعرة، بينما شيخ الإسلام يبسطها خلال 10 دقائق وربع ساعة، واختصر عليه مجهود 6 أشهر كاملة. الرسالة التدمرية كما هو معلوم نسبة إلى تدمر في بلاد الشام، وهي تقع على جهة الصحراء في سوريا. واشتهرت كتب الشيخ الإسلام رحمه الله ورسائله الصغيرة بأسماء البلدان، كانت توجه لها الأسئلة منها، مثل التدمرية إلى تدمر، والواسطية إلى واسط، والبعلبكية إلى بعلبك، والقبرصية إلى قبرص، وهكذا رسائلها الكثيرة التي حملت أسماء البلدان فاشتهرت بهذا الاسم. هنا قبل أن نبدأ لابد لنا في اللقاء الأول من وضع أسس نمشي عليها، ووضع بعض الضوابط اللي إن شاء الله سنمليها عليكم. أولا، الموضوع يعالج موضوع توحيد الأسماء والصفات. فهل هناك أهمية لدراسة توحيد الأسماء والصفات؟ لا شك أيها الأحبة أن الجميع يعلم أن أهم أنواع التوحيد كما يقول العلماء هو توحيد الألوهية، الذي به انقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وقام سوق الجنة والنار. ولكن توحيد الأسماء والصفات توحيد عظيم، بل هو أكثر أنواع التوحيد ورودة في القرآن الكريم. فهذا التوحيد من مهامه أولا أنه يعرف الخلق بخالقهم. كيف عرفنا بأن الله سميع وبصير وعليم وقدير والأول والآخر والظاهر والباطن إلا عن طريق توحيد الأسماء والصفات؟ أمر آخر، أن العباد يتجهون إلى الله ويعبدونه بموجب ووفق هذه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك وضع كل اسم وصفة لمهمة، بل لها مدلول تربوي على كل مسلم يؤمن بها ويعتقد بها. فإنك إذا رأيت إنسان يطلب برزق ماذا يقول لربه ويخاطبه؟ يقول اللهم يا رزاق يا كريم ارزقني، لكن ما يقول يا قوي يا جبار ارزقني. ولهذا قلت وأكرر أن من الأخطاء الشائعة لدى بعض الأئمة والقراء، وخاصة في رمضان حين يأتي القنوت ويأتي الوتر، يقول اللهم أهلك الكفرة الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف هذا؟ هذا سوء أدب مع الله جل جلاله. كيف يهلكم برحمته وارحم الراحمين؟ فهذا الإمام أو الخطيب أو الذي دعا عقد باسم وصفة لا يتناسب المقام. أيضا من المدلولات التربوية لتوحيد الأسماء والصفات أنها هي التي تجعل هناك فرق بين يقين المؤمن ويقين الكافر. فمثلا حين يؤمن الإنسان بأن الله حكيم عليم خبير فيرى أن الله قد بسط الرزق لفلان ومنعه من فلان، المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم عليم خبير فيصبر، ويعلم أن الله ما أعطى فلان إلا لحكمة ولا منعني إلا لحكمة، لأنه لا يتصرف سبحانه وتعالى إلا بعلم وحكمة. وغير المؤمن أمر والعياذ بالله يخرج عنده إلى الاحتجاج كما احتج الكفار وغيرهم من أصناف الملل الضالة. لذلك توحيد الأسماء والصفات يؤسف الإنسان وهو يقرأ في تاريخ المسلمين أنه أكثر أنواع التوحيد وقع فيه الخلاف. نعم الدعوات الإصلاحية واجهت يعني عانة في توحيد الألوهية مثل ما قابل الشيخ الإسلام رحمه الله الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجد عانة كبيرة جدا في توحيد الألوهية. لكن عبر تاريخ المسلمين في القرون التي سلفت كان أكثر أنواع التوحيد وقع فيه الخلاف هو توحيد الأسماء والصفات. وإن الإنسان لا يحزن حين يرى أناس ينتسبون للإسلام ثم يقفون في موقف المستبرق على الله، كأنه يقول حين يقول الله الرحمن على العرش استوى يقول لا هي استولى، إذن فكأنه يخطئ نص القرآن، أو كأن مثل ما قال بعض الأشاعرة المتعصبين فكرنا أنقذ النصوص، وهذه والعياذ بالله يعني طامة كبرى، فكرك هو الذي ينقذ النصوص الوحي المعصوم، كيف يكون هذا؟ لذلك أيها الأحبة وقف علماء الأمة في وجه هذا التيار الجارف حين ظهرت الفرق، ظهرت الجهمية والجهمية يجحدون أسماء الله وصفاته، ثم ظهرت المعتزلة وهم يثبتون أسماء الله ويجردونه من صفاته، ثم ظهرت الأشعرية والماتريدية، كل هذا سيرد إن شاء الله بالتفصيل في الكتاب، الذين أثبتوا سبع صفات وأولوا بقية الصفات، وهدى الله أهل السنة والجماعة لإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. لذلك أجدني مضطرا قبل الدخول في التدمرية أنا مسجل بعض الضوابط فسأذكرها إن شاء الله، من أحب أن يكتبها ويكتبها خارج الكتاب لأنها كبيرة يكتبها في ورق خارجي أو يأخذها بعدين من الموقع إن شاء الله. فهنا ضوابط لمنهج السلف في دراسة العقيدة: أولا اتباع وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، والاستدلال بهما في قضايا العقيدة لأنهما طريق النجاة ولا نجاة بغيرهما، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني الالتزام بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وهم الذين أصح الناس لغة ونطقا وفهما للأدلة واستنباطاتها، فهم خير القرون على الأطلاق كما شهد لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. الضابط الثالث تقديم الشرع على العقل وعدم تأويل شيء من نصوص الكتاب والسنة، وكل هذه الأمور سيرد لها تفصيل إن شاء الله. الضابط الرابع عدم الخوض في الأمور العقدية التي لا مجال للعقل البشري فيها، فإن هناك أمور كما سيرد معنا إن شاء الله في مثل كله الصفة هذا أمر ما للعقل مجال فيه، ما هناك صفات أيضا وردت لو لم يرد بها النص ما آمن بها ولا ندري عنها، الاستواء لو ما أخبر الله تبارك وتعالى أنه على العرش استوى هل يستطيع العقل البشري يثبت الاستواء؟ لا يستطيع، لكن القدرة والسمع والبصر يثبتها العقل ولا ما يثبتها؟ يثبتها العقل. لكن هناك الصفات ليس هناك طريق من الإيمان للإيمان بها إلا النفس، الغضب، الرضا، وهكذا. الضابط الخامس إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ثبت له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو أن ينتبه لهذا النص، إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. هنا يأتي التسليم، ما تأتي تحتج على نصوص الشرع تقول لأول شيء لا، الإيمان. ولهذا قال العلماء: قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وهذا سيمر معنا إن شاء الله، هذا النص سيمر معنا في التدمرية. الضابط السادس: تنزيه الله عما نزه نفسه عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القاعدة والتي قبلها تنطبق قاعدة السلف القائلة في صفات الباري: إنها تقوم على الإثبات المفصل والنفي المجمل، أخذا من قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء ولا أجمل في النفي. لما جاء الإثبات قال: وهو السميع البصير، فصل. وكل هذه سترد إن شاء الله مفصلة معنا، فقط أريد أن أضع ضوابط لرؤوس الموضوعات حتى كيف ندخل على دراسة هذا الكتاب بإذن الله. الضابط السابع: الإمساك عما لم يرد ذكره من صفات الله في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الأسماء الحسنى مبنية على التوقيف. الضابط الثامن: عدم الاعتماد على المقاييس العقلية في إثبات ما يجب لله أو يمتنع عليه سبحانه. طيب ليه؟ ليه ما نستخدم القياس العقلي؟ لأن القياس العقلي في باب الاعتقاد هو سبب ضلال كثير من المتأخرين، وهذا هو فيصل التفرقة بين السلف والمبتدعة. لأن السلف يعتقدون أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام الذي نحن بصدد دراسة التدمرية له هو صاحب الكتاب العظيم، كتاب درء تعارض العقل والنقل، الذي قال فيه العلماء السابقون أيام ما كانت الرحلة بالبعير والحمار والرجل: لو رحل طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كثيرة. ولذلك بالمناسبة الذي يتقن التدمرية ستسهل عليه مفاتيح درء تعارض العقل والنقل. الضابط التاسع: عدم الاعتماد على علم الكلام في فهم نصوص العقيدة ولا في الدفاع عنها. سأشرح ما هو علم الكلام، لكن أكمل نصنا في هذا الموضوع لابن قتيبة رحمه الله. يقول ابن قتيبة رحمه الله: وقد تدبرت مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويفترون الناس بما يأتون، يبصرون القبى في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجزاء، ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. أول أحبة، علم الكلام هو في أكثر عبارة دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة. كيف هذا؟ لما حدثت حركة الترجمة في عهد العباسيين، وإن كانت بدأت بدايات خفيفة في آخر عهد بني أمية لكنها بلغت ذروتها في عهد العباسيين وخاصة في عهد المأمون، ترجمت علوم الفلسفة الإغريقية اليونانية إلى اللسان العربي، وافتتن المأمون بقضية الفلسفة والعياذ بالله، حتى إنه أرسل رسالة إلى أحد أمراء الروم يطلب منه تحويل المكتبة كلها. فهذا الملك جمع الأباطرة والقصص والرهبان وقال: جاءتني رسالة من خليفة المسلمين، وش رأيكم؟ قال أحد القصص: أيها الأمير أرسلها لهم، فوالله ما دخلت في أمة إلا أرسلتها. وقد صدق والله هذا الرجل. لما نقلت فلسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الوثنيين اليونانيين، حدثت فتنة في العالم الإسلامي، وأصبح الناس يقولون، أو نشأ جيل يقول يجب أن ندرس الدين أو العقيدة لكن من منظور أو على وفق ما رسم لنا أرسطو وأفلاطون. كيف تفعلون وقد أتاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضاءة نقية؟ وجل وثني، هذا اليوني أقصى حالة يكون وثني يدرس أمور العقيدة. من هنا من أين نشأت فترة خلق القرآن؟ ما كانت في القرون اللي قبل الإمام أحمد وغيره، ما كان هناك يجاهد أن القرآن كلام الله. لو سألت أي عجوز في فرع غربة في البادية، القرآن كلام من؟ قال في جبهبول، ما كلام الله، ما عنده هذه الشك. ومع هذا نشأ أناس يقول لا، القرآن مخلوق. من أي؟ من الفلسفة. إذن فهذا علم الكلام أنا أسميه المولود الخداج، الذي يحاول أن يأخذ أو يجمع بين الفلسفة الوثنية البشرية وبين الوحي المعصوم. فهذا المولود الخداج هو علم الكلام. إذن هو دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة. ابن قتيبة رحمه الله، ومن أئمة السلف رحمه الله الكبار، يقول عن هؤلاء الذين، طبعا أهل الكلام تكلم فيهم العلماء كثيرا، حتى أن كلمة الشافعي رحمه الله مشهورة فيهم. يقول: حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا، أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف فيهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على علم الكلام. وابن قتيبة رحمه الله بعبارته الرائعة، وهو من العلماء الأفذاذ في تاريخ هذه الملة، يقول: وجدتهم يقولون على الله، اللي هم أهل الكلام، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويفترون الناس بما يأتون، يبصرون كذا في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجزاء. تعبير رائع جدا. يقول هذا في عينه جذع جذع الشجرة، ويشوف الكذا الصغير، يقول: شوف يا فلان يا سعد، ترى في عينك كذا، لا وانت نسيت الجذع اللي في عينك، انت تركت كتاب الله وسنة رسوله وجاي على فلسفة أرسطو وتقول ترى يا فلان في انت كذا. لذلك لا يعتمد على علم الكلام لا في عرض العقيدة ولا في الدفاع عنها. وسأذكر لكم قصة مرت علي شخصيا من الشيخ الذي كان مشرفا علي في مرحلة الدكتوراه. يقول: جلسنا سنة كاملة في الأزهر ندرس قضية منطقية فلسفية لا تتجاوز سطرين. هذا هو ضياع العمر يا إخوة. إيش هذا القضية يا شيخ؟ أنا تحفظت وشوش القضية اللي المشايخ درسوها في الأزهر سنة. قال: حقائق الأشياء ثابتة، والعلم بها متحقق، والجدال فيها فصطة. يعني هل الجهاز اللي أمام الميكروفون اللي أتكلم فيه الآن حقيقة ثابتة، فالعلم بأن هذا الميكروفون قدام محمد الدحفاني أمر يعني ثابت. من أنكر منكم يا جالسين الآن قدامي في المجلس أن هذا الميكروفون ليس أمام محمد الدحفاني فهو مفصط؟ طيب وبحديهم إيش اللي حصل؟ يعني ما أدري الشيخ أحمد، ركت مشاعركم ولا بكيتم من خشية الله، أنت ولا أبو زياد ولا يعني من هذا الكلام؟ كلام سمج لا يزرع يقين. سنة كاملة تمضي من عمر وناس محسوبين على، حتى تعلموا يا أخوة مدى نعمة الله عليكم، أيوة، كيف أن الله وفقكم، ومدى البون الشاسع بين دراسة قضايا الإيمان على منهج السلف وبين دراستها على منهج، هذه حقيقة باقية إلى هذا اليوم تدرس إلى هذا اليوم. يعني العوام وخاصة في نجد في السنوات المضت كما يحذر بعض مشايخنا، كان العامي بعد صلاة الفجر ما يخرج من المسجد إلين يسمع حزبه المعين من القرآن ويحفظ الأصول الثلاثة مثل قراءة الفاتحة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما زار نجد في السبعينات الهجرية ورأى حتى العوام يحفظون الأصول الثلاثة، قال: والله إن العامي عندكم خير من خريج الأزهر عندنا. قالوا: يا شيخ هذه مبالغة. قال: ما هي مبالغة، أجيب أي أزهري وتحدى الآن أن يعرف ما هي الأصول الثلاثة. إذن الأخوة يعني علم الكلام أفسد في حياة الأمة إفساد لا يعرف هذا إلا من اكتوى بناره أو قابل الناس الذين اكتوى بناره. هذا كان مشرف، هذا الرجل الذي حدثني بهذه القضية كان مشرف عليه في مرحلة الدكتوراه. فتصور يقول سنة أمضيناها من عمارنا ونحن ندرس حقائق والأشياء ذاتها والعلم بها متحقق والجدال فيها فصل، أي كلام هذا؟ أي كلام سمج. بل إنك تأخذ الآن كتب علم الكلام مثلا من العقائد النسفية وغيرها من أول جوهرة وغيرها من كتب من المعتمدة عندهم، تقرأ فيها في 100 و200 الصفحة ما فيها لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ورتها في الأطول من هنا صدرها أرسطو من هنا، وبعد أنت 70 داية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد قال الله وقال رسوله، ما أريد قال فلان وعلان. الضابط العاشر ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط من أهم الضوابط التي لا بد أن تنتبه لها، سواء أنت الأخوة اللي عندي الآن في المجلس أو الأخوة اللي معنا عن الموقع. أقول ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على الحقيقة لا على المجاز. وفي هذا يقول الإمام ابن عبد البر، قبل أن أنقل لكم نص ابن عبد البر لاحظوا أني تعمدت أن أنقل نصوص علماء قبل ابن تيمية بعشرات بل بعضهم مئات السنين حتى ننشف المقولة الفاجرة التي ترد عقيدة أهل السنة، يقول هذا كلام ابن تيمية وابن القيم، أنتم ما عندكم إلا ابن تيمية وابن القيم. لا، علماء الأمة قاطبة ممن يحملون أو منهم على منهج أهل السنة والجماعة لا تجد اختلافا واحدا بينهم في العقيدة ولله الحمد. ولهذا ليش الإمام ابن القيم ألف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية سماه جيوش، ونقل أئمة النحو وأئمة اللغة وأئمة التفسير وأئمة الفقه وأئمة الأصول وأئمة الحديث كلهم في قضية العلوم ما تجد واحد منهم، بل إن عبارة هذا من عبارة هذا بالتمام، وهذا شرق وهذا غرب وهذا ميت بينه وبين الثاني 100 سنة. الآن أنت سمعت قبل قليل نفس ابن قتيبة، وستسمع الآن نفس ابن عبد البر، تقول والله في كلام ابن تيمية. إذا ابن تيمية رحمه الله ما هو إلا مجدد لم يبتدع شيئا من عنده رحمه الله، هو يرد الأمة إلى منهج أهل السنة رحمه الله. إذا قلنا أن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على الحقيقة لا على المجاز. وفي هذا يقول الإمام ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. هذا النص تجد في العلوم الذهبي. إذن الذين يقولون أن نصوص الصفات مجاز وأنها ليست حقيقة، هذه قضية ستكون لنا فيها وسيكون الشيخ الإسلام رحمه الله صلة وجولة عبر كتاب التدمرية، وهذه هي القضية الشائكة التي لا زال المبتدعة المعاصرون والقدامى يطنطنون بها على عقيدة الأمة ويقولون لا، في الصفات هذه مجاز وفي الصفات تكون حقيقية. ابن عبد البر وهو من علماء بل هو بخاري المغرب كما يعلم الجميع يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إذا ما تقول لي فقط ما تعرفون ابن تيمية ابن القيم، لا، ها هم رموز علماء الأمة من شرقها ومن غربها ومن شمالها ومن جنوبها. الضابط 11 إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاد أن هذا الظاهر يليق بجلال الله ولا يشبه صفات المخلوقات والمحدثات. وفي هذا يقول الخطابي، يعني شوف الخطابي قبل ابن تيمية، مع الخطابي عنده أحيانا بعض الملاحظات، يقول الخطابي رحمه الله إن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. هذا أورد الشيخ الإسلام في الحموية هذا النص. الضابط 12 التقيد بالمصطلحات الشرعية العقدية خاصة في موضوع صفات الباري، لأن من أدخل المصطلحات الإرسطية والإفلاطونية وغيرها فهو كما يقول ابن تيمية يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. يقول ابن تيمية إن من يقدم الفلسفة أو يقدم نصوص العقيدة في أساليب أرسطو وإفلاطون، شوف التشبيه الرائع، مثله مثل من يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. آنية الأنبياء وش يقصد آنية الأنبياء؟ هي الدعوة التي أتوا بها. طيب تجيب لهم شراب أرسطو وإفلاطون، يعني مثلا ضرب لك المثال، تقول هذا كاس كريستال وتجيب لي فيه شراب وتروح تحط على شراب نجس، تقول الله يا أخي ترى هذا كاس كريستال طيب، لا يا أخي أعطني كاس فخار والماء اللي فيه طاهر نقي أشربه، فما ينفع. فإذا تلوثت وسائل عرض العقيدة بالمصطلحات الأرسطية والأفلاطونية تكدر المصدر، تكدر. ولهذا تجد سلفنا رحمهم الله يعني ما كانوا يقفون من نصوص الشارع مثل مواقف المتأخرين. يعني أذكر في هذا الحديث المشهور، وإن كان فيه مقال لبعض أهل العلم لكن معناه صحيح، حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال يا رسول الله أو يضحك الرب؟ أنت لو تجي عند الأشاعرة الآن والكتاب لأحد منهم يقول لك كيف الضحك؟ الضحك لازم من فم ولازم لهاف ولازم لبراس، شوف لك. لكن انظر أبو رزين العقيلي في فترته ماذا قال؟ قال أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف رضي الله عنهم كيف كان احترامهم للنصوص، وكيف ما هو الأمر الذي يتعلق به. يقول يعني هو تعجب الرب يضحك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما دام نحن سنقدم على رب يضحك فلم نجد من هذا الرب إلا كل خير ورحمة ولطف وسعة مغفرة ورضوان. رب يضحك أبشر بالخير، لن نعدم من ربنا يضحك خيرا. هكذا وقروا النصوص رضي الله عنهم، وهكذا ما ورد على ذهن أبي رزين ولا غيره اللوازم الفاسدة التي فعلا كلها من لوثة هذه الفلسفة الخبيثة التي جعلت العقل البشري كلما سمع صفة لله أخذ يحاكمها إلى صفات البشر. هذا فهم يعني معتوه، تحاكم صفة الذي يعلم السر وأخفى، الذي ليس كمثله شيء، الحكيم العليم الخبير، إلى فهمك وإلى فهمي وإلى فهم فلان وفلان الناقص، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. الضابط 13، إن آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم ليست من المتشابه. هذه قضية مهمة جدا جدا جدا، وسيكون لشيخ الإسلام معها معركة مع المبتدعة في التدمرية وفي غيرها من كتبه، لأن هذا هو السيف الذي يسلط به المبتدعة على أهل السنة. كلما جبت نص قال هذه من المتشابه، هذه من نصوص التوحيد، توحيد رب العالمين يكون من المتشابه، أجل إيش بقي للأمة؟ ماذا بقي من المحكم؟ إذا كان التوحيد جعلته من المتشابه، إذا إيش بقي من المحكم؟ إذا آيات الصفات الواردة في القرآن ليست من المتشابه. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله، انتبه معي لكلامه، والدليل أن ذلك ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول لا ريب أن الله قد سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والرحيم وغير ذلك، فإنا نفهم من قوله إن الله بكل شيء عليم معنى، إذا سمعت الله عليم تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ تفهم معنى. ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى. طيب أسأل سؤال قبل أن أكمل النص، لما سمعت الله يقول إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، هل المعنى الأول هو المعنى الثاني ولا يختلف؟ ليش يختلف؟ هل شيخ أبو زياد؟ أحسنت لي. كيف اختلفت الصفة؟ فتح الله عليك. أي نعم. إذا لما سمعت إن الله بكل شيء عليم فهمت معنى العلم هنا. لما سمعت إن الله على كل شيء قدير فهمت صفة إيش؟ فالقدرة غير العلم. إذا يقول الشيخ رحمه الله: فإنا نفهم من قوله إن الله بكل شيء عليم معنى، ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى ليس هو الأول، ليس هو الأول. فهل هذه الأسماء دال دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا؟ وهل نفهم منها دلالتها على نفس الرب، ولم نفهم دلالتها على ما فيها من معاني كالقدرة والعلم مثلا؟ يتعجب رحمه الله من هؤلاء الصغيرين يناقشون. آخر ضابط، الضابط الرابع عشر: معرفة كيد المبتدعة والتحذير منه في كل شيء، وبوجه أخص في باب صفات الباري، فإنهم جعلوا بدعهم الكلامية مزخرفة بأشكال لفظية بأنواع من البديع وأجناس البيان التي تقرب الناس إلى ما يريدون، وتنفيرهم عن المعاني الأصيلة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن طرقهم الخبيثة تلك أنهم يهجرون المعنى المراد من الآية إلى نفس السامع، كتسمية إثبات الصفات تشبيها وتمثيلا وتجسيما، وتسمية العرش بالحيز، وتسمية الصفات أعراض، وتسمية الأفعال الاختيارية القائمة بذات الله بحلول الحوادث. فنفروا الناس بقولهم إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والتركيب والتجسيم. وأيضا من مكرهم اختيار بعض الشخصيات الإسلامية التي لها ذكر حسن وإسناد هذه الآراء إلى تلك الشخصيات للتحبب إلى العامة، وهذا هو الطريق الذي سلكته الرافضة والباطنية في ترويج باطلهم ونسبته لآل البيت، فقيل عليهم ما لم يقولوا وأسند إليهم بلا برهان. أيها الأحبة، هذه باختصار بعض الضوابط التي حاولت أن أجعلها تمهيدا في دراستنا لكتاب التدمرية. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، ولا يهمني في الدرس كم نقطع وكم نأخذ، لا، وإنما يهمني كم نفهم. وأنتم تعلمون حفظكم الله حاجة الأمة اليوم إلى العلم الشرعي. هذه الآن الفتن أجلبت على الأمة من كل حدب وصوب، ومن مصائب الفتن يا إخوة أنه ينتشر الجهل ويقل العلم. من مصائب الفتن أنها يكثر فيها الجهل، ويكثر فيها الافتتان بالآراء ويقل العلم. بذلك وجب على طلاب العلم وعلى أهل الخير وعلى كل غيور أن يرجعوا إلى العلم الشرعي، وأن يرجعوا إلى علماء الأمة، وأن يرجعوا إلى طلبة العلم، فإن هذا بإذن الله يجعلهم يتبصرون الطريق. وشيخ الإسلام رحمه الله يصدق فيه أنه أمة اجتمعت في رجل. كتاباته وعلمه وفضله على الأمة لا يجحده إلا مكابر. ولهذا سبحان الله علم شيخ الإسلام تجد عليه نور، لأنه اشتغل بأمر الدعوة وهداية الخلق. وإلا قد يكون في الأمة من هو أعلم من ابن تيمية، لكن لبركة الدعوة والقيام بأمر هذا الدين وجهاد المبطلين ورفع لواء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، جعل الله هذه المكانة لهذا الإمام، وجعل الله هذا القبول لكتبه، فشرقت وغربت. وكان من أسعد خبر في حياتي رأيته لما زرت تركيا سنة 1412، أن رأيت مجموع الفتاوى مترجم إلى اللغة التركية، فحمدت الله تبارك وتعالى لأني أعلم أن بعض المبتدعة الذين تتلمذوا على أناس من الأتراك في يوم من الأيام في حقب من السنين الماضية في بلاد الشام وغيرها كانوا يحرقون ويطاردون كتب ابن تيمية ويحرقونها ويجعلونها وقودا لشرب الشاي، يريدون أن يطفئوا هذا النور وهذا الخير، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يظهر علم هذا الإمام. وها قد هلك من عارضوه وبدعوه وسجنوه وظلموه، وبقي ابن تيمية نتتلمذ عليه كأنه ما مات إلا بالأمس رحمه الله. هذا يعطي طالب العلم ويعطي المسلم درس في أن الأمر إذا كان لله دام واتصل، وإذا كان لغيره اندثر وانقطع. فكان مشايخنا ممن أدركناهم ومن تلمذنا عليهم من أهل السنة والجماعة يعنون بكتب هذا الإمام، حتى أذكر أنه نقل إلينا عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه كان من فرط إعجابه بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم مخصص لهم رف مستقل في مكتبته وكتب عليها مكتبة الشيخين، يقصد ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. على بركة الله نبدأ في التدمرية. طبعا أنا أنصح، هي لها عدة طبعات ولها شروحات، من أحسنها شرح الشيخ زيد بن فياض رحمه الله، وشرح الشيخ صالح المهدي رحمه الله، وقد أخرج الشرح الأخير أخونا وزميلنا الشيخ الفاضل الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود وفقه الله. ولا زالت التدمرية أيضا لها التقريب للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه في جناته، لكني أقول حقيقة التدمرية لا زالت بحاجة إلى أناس متخصصين في فك رموز مصطلحات كلامية في أواخر القاعدة السادسة والقاعدة السابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. فنبدأ على بركة الله. من يقرأ منكم يا شباب؟ أنت يا أبو زياد ولا أنت يا شيخ أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة فقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه.
طيب، هذا الكلام، هذه الألقاب، هل شيخ الإسلام قال هذا الكلام عن نفسه؟ شيخ أحمد
نساخ.
إيه نعم، حصلت. هذا من النساخ، هذا الكلام من النساخ، لأنه ما يمكن أن الشيخ رحمه الله يقول عن نفسه أني أنا يعني العالم العلامة إلى آخر هذه الألقاب، وإنما هذه من النساخ. نعم،
قال الحمد لله نحمده ونستعينه.
هنا يبدأ كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه كما تعلمون يا أحبة خطبة الحاجة، و كان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال، وهي من الخطب التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. نعم،
قال أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
نعم، الشيخ رحمه الله يبدأ ببيان أسباب تعريف الكتاب. أولا يقول إن هناك أناس تعينت إجابتهم إجابتي لهم على ما طلبوا مني. تعينت إجابتهم أولا لمكانتهم في نفسه، ثانيا لنشر العلم، لا يجوز للعالم يكتب. الأمر الثالث أن هذه القضايا قد نقل عن شيخ الإسلام فيها كثيرا، وأرجو من إخواني طلبة العلم أن ينتبهوا للجنايات التي تحمل دائما على علماء السلف وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية. دعك من المعاصرين، خليني أضرب لكم مثلا من القدامى. ابن بطوطة صاحب الرحلة الشهيرة، هذا رجل كذب وافترى على شيخ الإسلام ابن تيمية فرية عظيمة جدا. هذا الكلام موجود في رحلته. يقول إني دخلت فإذا دمشق، فإذا ابن تيمية يخطب، ثم جلس وقال والله استوى كاستوائي على هذا الكرسي، ثم جلس. هذا كلام من؟ ابن بطوطة. فلما جاء البحث والتحري التاريخي الصادق، وإذا هذا الأفاق ما اكتحلت عينه برؤية ابن تيمية، وقد مات ابن تيمية قبل أن يدخل هذا الرجل إلى دمشق. إذا لا رأى ولا حتى في الزمن الذي كان فيه موجودا. وهذا من الإفك والافتراء. إذا هناك مجالس نقل عن شيخ الإسلام في باب التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر أشياء ودنا أو نتمنى نحن يا طلبة العلم يا شيخ الإسلام يا ابن تيمية وضح لنا وجلي لنا هذه القضايا، فإن الحاجة ماسة إليها، وخاصة أن أهل النظر، منهم أهل النظر يا شيخ؟ أحسنت، والشيخ أهل النظر هم أهل الاستدلال. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. ليه؟ لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. إذا قضايا التوحيد والأسماء والصفات خاض الناس فيها بالحق تارة وبالباطل تارات ومرات كثيرة جدا، اختلط الأمر، اختلط الحابل بالنابل، هذا يقول الحق معي، هذا يقول لا أنت مصيب، هذا طيب من يجلي لنا القضية؟ لا بد أن نتجه إلى عالم مشهود له بجلالة علمه وفضله وتمكنه في هذه القضية ليجلي لنا القضية، لأن صغار طلبة العلم وحين يسمعون بعض الشبه ولا هاي يكون في حيرة. فلا بد أن أيضا القلوب قد يعتريها في ذلك من الشبه ما يوقع هذه أنواع من الضلالات. ولهذا كان منهج علماء السنة رحمهم الله أن الإنسان يجب أن يعنى بعرض الحق أكثر مما يعنى برد الشبهات. ليه؟ لأنك حين تعرض الشبهة قد يكون قلب السامع متطلع ويشرئب هذا العرض، فإذا جيت للرد عليها شرد ذهنه، فبقيت الشبهة في قلبه ولن يستوعب الرد عليها. لكن حين تعرض الحق بوضوح، أي إنسان يسمع هذا الحق وأنت تعرضه ثم يكون في نفس الشبهة، الحق يجرفها في طريقة بإذن الله. وهذا هو المنهج القرآني. كان القرآن يتنزل حتى في الفترة المدنية، تقرأون في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فإن الإنسان حين يعرض الحق بجلاء ووضوح، الناس أمام عرض هذا الحق أصلا. أما من كان على حق ومستيقنا مما هو عليه فيزداد من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وأما من كان في نفسه شبهة أو جهل، فبعرضك للحق بكل وضوح يزول هذا الجهل وتزول هذه الشبهة. وأما من سمع الحق وهو لم يعرفه قط أو كاذر به، ثم سمع الحق وهو يعرض، فسيؤمن وسيدخل في دين الله ويدعو لهذا الحق. إذا هذه ميزة أحبة، عرض الحق بأدلته وبأسلوب واضح جلي أكثر مما يتعرض الإنسان للشبهات. أما من كان مضطرا إلى عرض شبهة فلا بد أن يقيم الحجة بكل ما يستطيع في دمغها وفي ردها حتى لا تقر هذه الشبهة في الأذهان ويبقى الرد خارجا عن دمغها. نعم.
قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا.
انتبهوا معي. إذن ستعرفون أول منهج يستفيد طالب العلم من ابن تيمية في هذه الصفحة. كيف؟ هو ذكر ايش اسباب تأليف الكتاب. انت علشان تقنع الناس يا ابن تيمية بوجاهة ما انت عليه وما تعرضه من عقيدة الأمة، كيف ستفعل؟ ابن تيمية رحمه الله يرسم خطة لطالب العلم انه يرجع الامور الى اساسها حتى ينطلق الانسان من القاعدة الصلبة. فما يصلح أنك تدخل عليه وتقول كلامك يا فلان باطل وأنا كلامي صحيح ودليلي كذا وكذا، هذا ما ينفع. ابن تيمية يقعد لك من عند قوله فالكلام في باب التوحيد الصفات ومن باب الخبر بدأ بالناحية اللغوية. أنت اللي تختلفون معه ولا اتفق معكم، لنا لغة واحدة واللغة العربية ولا لا؟ نعم. طيب الآن ما هو تقسيم أهل البيان للغة وأهل النحو؟ أهل النحو يقسمون إلى إيش؟ اسم وفعل وحرف. هذا ما يعنينا هنا، الذي يعنينا البيان الأسلوب. الكلام العربي ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إيش؟ إنشاء. ما في قسم ذلك. أي كلام في اللغة العربية لا يخرج عن هذين القسمين. ماذا يريد ابن تيمية رحمه الله؟ علشان يقرع المخالف له يبدأ في القاعدة التي يسلم الخصم أنني أنا وأنت ننطلق منها، حتى إذا مشينا من هذه القاعدة وبدأنا ننطلق مجرد أن نختلف نرجع إلى وين؟ إلى القاعدة. طيب ما هو تعريف الخبر وما هو تعريف الإنشاء والطلب؟ قالوا الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات الخبر. وكلمة لذاته قيد يخرج أخبار الله وأخبار رسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تحمل إلا على الصدق قطعا. فإذا قال الله وقال رسوله تقول هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، هذه لا تحتمل إلا الصدق قطعا. لكن أي كلام غير الله، غير كلام الله وكلام رسوله يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل؟ إذا قلت الطلاب في الفصل خبر ولا ما هو خبر؟ متى يكون صادق؟ إذا طابق الواقع. ومتى يكون كاذب؟ إذا خالف الواقع. إذا وارد في الذهن أنه قد يكون فلان صادق من الطلاب في الفصل ولا ما هو في الفصل ولا ما هو وارد، قد يكون صادق وقد يكون كاذب. لكن إذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما يحمل على الصدق. هذا تعريف الخبر. تعريف الإنشاء أو الطلب هو ما في قضية الإرادة أنه صدق وكذب. إيش يكون تعريفه؟ من يعرف أنه الإنشاء ما لا يحتمل الصدق وكذب، وإنما هو أمر أو نهي إباحة. يعني الحين يقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة قبل أن نأخذ النصوص الشرعية. خلينا في كلام الناس العام، لما أقول أعطني القلم، أنا قلت لك قبل قليل الطلاب في الفصل ممكن يقبل الصدق وممكن يقبل، لكن لما نقول أعطني القلم أعطني الكتاب هل هذا يحتمل صدق وكذب؟ لا، إما أن تطيع الأمر فتقول خذ، وإما أن ترفض وتقول لا. أقول لك لا تجلس بجوار زميلك أو لا تجلس في هذا المكان، ما في صدق وكذب هنا. إما أن تمتثل للنهي أو لا تمتثل له. هل هذا الكلام يا ابن تيمية ايش علاقتنا وحنا في نبغى ندرس توحيد الأسماء والصفات، وديتنا قسم اللغة العربية والخبر، وترجع لي أجي أربط لك القضية أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما في الوحيين الكتاب والسنة ستنقسم إلى قسمين، إما أخبار وإما طلب وإنشاء. فإذا سلمت معي أيها المخالف أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته إلا أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا سيكون موقفك من أخبار الله وأخبار رسوله؟ واحد من إما مصدق وإما مكذب، فمن صدق فهو المؤمن ومن كذب فهو كافر والعياذ بالله. طيب نأتي إلى الطلب أو الإنشاء، الأوامر التي وردت في الشرع ما موقفون منها؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، من حجوا، تصدق، هذه كلها أوامر ربانية، النواهي، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا، لا كذا، لا كذا، كل هذه نواهي. إذا ينبني على التعريف البياني لأسلوب اللغة العربية التي نزل هذا الوحي بها، وكانت وعاء، كانت اللغة العربية وعاء لهذا الوحي، ونزل القرآن بأفضل لغة وهي اللغة العربية، ما اتفقنا عليه لغة يجب أن نطبقه شرعا واصطلاحا. فما ورد من أخبار الله وأخبار رسوله فلا تحمل إلا على الصدق، ولا بد من تصديقها تصديقا يقينا جازما لا يخالطه ريب ولا شك. وما ورد من أوامر الله فيجب أن نأتي بها، وما ورد من النواهي فيجب أن نتبع حيث نهانا الله ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. يعني يريد الشيخ رحمه الله أن يقول إن قضية تقسيم الكلام إلى خبر وطلب معروف عند العامة والخاصة. لو رحت الآن إلى فلاح في مزرعة عام ما يعرف ألف باء وقلت له وهو مهتم بإنتاج الفواكه، الطماطم اليوم في السوق غالية، أو قلت إنها رخيصة، يبي يرد في نفسه فلان صادق ولا كاذب؟ هو ما درس ان الخبر هو ما يحتضر الصدق والكذب، لا، لكن فطرة وسليقة من يعرف ان هذا خبر ولا ما يعرف ان هذا خبر، يعرف ان هذا خبر. لكن لو انك جيته مثلا ومعك مثلا طبيب بيطري وقلت له لا تجعل المواد الكيماوية دي بجوار البذور فانها تفسدها وتفعل بها كذا، ما يقبل هنا صدق الكلمة، إما أن يمتثل لهذا أو لا يمتثل له. إذن هذا الأمر معرفة تقسيم الكلام إلى خبر وطلب معروف، ويجد الإنسان نفسه عارفا بقضية الفرق بين الأمرين، سواء كان الخبر مثبتا أو الخبر منفيا، قد يأتيك الخبر مثبت وقد يأتيك إيش منفي. وذكر مثل ما أنه معروف عند العامة والخاصة أيضا عند المتكلمين في العلم، الفقهاء ذكروا في كتاب الأيمان أن فيه يمين صادقة ويمين كاذبة ويمين غموس، أيضا المقسمون من أهل النظر في النحو والبيان وعلماء البلاغة قسموه إلى خبر وطلب، وعرفوا الخبر لما يعتبر الصدق والكذب لذاته، والطلب أنه أمر أو نهي أو إباحة. طيب برضه لازم نطلب من الشيخ الآن أن يبين لنا ما علاقة هذا الكلام بموضوع العقيدة، اقرأ شهادة. وإذا كان
قال رحمه الله وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت،
إيش إذا كان ذلك كذلك؟
مقدم السؤال.
أيوه، إما المقدم أو إذا كان إن الكلام إنه على هذا التقسيم وإنه أمر معروف عند خاصة والعامة إذا النتيجة أيوة فلا بد.
قال فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
نعم ما دام الأمر يقول الشيخ رحمه الله شوف كيف بدأ يؤسس للناحية اللغوية البيانية لأي كلام ينطق سلم المخالف له وأن هذا أمر لا خلاف بين العامة والخاصة فيه. بدأ يستفيد من المسلمات وهذه من براعة ابن تيمية وستجدون هذه سمة بارزة في التدمرية يحج الخصم بالأمر الذي يسلم به لأنك لما تحج الخصم بالأمر الذي هو مسلم به تجعل عنده قناعة يزيد ما كان هو عليه وهذه من براعة هذا الإمام رحمه الله. يقول ما دام الكلام معروف بهذا التقسيم وسلمت معي من تخالفوني إن هذا عند العامة والخاصة وكل من تكلم في أمور العلم ما في خلاف يترتب على هذا نتيجة عندنا هذا الوحي لن يخرج على القسمين. ما موقفنا تجاه أخبار الله سواء كان الخبر مثبتا أو كان الخبر منفيا إيش يكون موقفنا؟ الإيمان التصديق الإذعان. ما موقفنا تجاه الأوامر؟ الإنقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يقول لهم الخيرة من أمرهم إنما كان كل مؤمن يدعو الله ورسوله يقول إيش سمعنا وأطعنا. إذا ما دام الأمر كذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وكل الصفات من باب الخبر. الله سميع، الله عليم، الله قدير، الرحمن على عرش استوى، يرضى عن عباده المؤمنين، يغضب على عباده الكافرين. كل هذه أخبار يجب أن نؤمن بها. طيب وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. إذا أثبت له صفات الكمال فقد نفع عنه صفات النقص فقال ليس كمثله شيء. بطبيعة الحال سيمر معنا إن شاء الله في كلام مطول أن منهج السلف الإثبات المفصل والنفي المجمل لأن هذا قمة المدح. قمة المدح في الإثبات المفصل ما في إشكال حتى في عرف البشر تقول فلان كريم وشجاع وبار بوالديه ومحافظ على الصلاة ويغض بصره وكل هذه إثباتات إيش مفصلة. لما جيت في النفي قلت ما دخل الجامعة مثل الطالب فلان أنا ما تحول بهم مدح. لكن لو أنك جيت وهذا الطالب مثلا وهذا اللي قدامك ما يظهر عليه إلا سمات الخير وتقول له أنت فلان كان والله ما شاء الله يا أخي أنت لست بزاني ولست بسارق ولست بقاطع رحم ولست بسكين ولست بخمة. قال اسكت اسكت انا بيقوم يلطش. قال انا تقول انا انفي عنك يا اخي. قال الله لا يكثر خيرك ترفيك هذا يا اخي انت ذميتني بهذا الكلام جعلت الناس شوف اللي مجلس اللي زملائي بدوا يطالعون فيه يقول والله يمكن فلان انك كذا والشيخ نفى عن هذا الكلام. اذا نفيك هذا المفصل هو الطامة. انا ما فكر في هذه الامور حتى احتاج حضرتك يا محمد القحطاني انك تنفيها عني. هي ما ورقت. اذا الاثبات المفصل مدح لكن النفي المفصل يا اخوه ايش ذم. فمنهج القران الاثبات المفصل والنفي ايش المجمل. لما جاء النبي قال ليس كمثله شيء. بطبيعه الحال هذه سيرد لها ان شاء الله شرح وسيرد فيه استثناءات سيرد إشكال الشيخ ابن زياد وهو من العفاظ يقول طيب عندنا نفي مفصل لم يلد ولم يولد هذه نفي مفصل. الجواب سيأتي عنها إن شاء الله في وقتها. إذن يقول الشيخ رحمه الله: ولا بد له في أحكامه، أنت هذا المسلم أحكام الأمر يجب أن تثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه إيمان وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا الكلام علشان يسلم للشيخ. لاحظوا أيضا منهجية البحث. أنا يهمني يا إخوة أن نستفيد فعلا، مو فقط في كل شيء نستفيد من الشيخ الإسلام، لكن منهجية البحث. لاحظ كيف عرض المشكلة، كيف بدأ مع الخصم أن أرجع إلى أصل ثابت لا يخالفه فيه، وهو بدأ من الناحية اللغوية. رتب عليها الشيخ إيش يترتب على تقسيم الخبر؟ إن الشرع كله سيكون إما خبر وإما طلب. طيب إيش بقي علشان يستكمل البحث أوجه وعظمته كما هي منهجية الشيخ الإسلام؟ أن يأتي بالدليل. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها إذن أدعياء. إذن يا ابن تيمية هذا الكلام اللي أنت وصلت، الكلام جميل، عندك دليل؟ برهن على كلامك هذا، أقرأ.
قال رحمه الله: هذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
إيه ما تخافوا أشرح حالي ولا لفت على شأن لا تكونوا طولت علينا وفوت علينا العشاء. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الكلام الذي أنا سقته ودللت عليه في من يخالفون واتفقت معهم على قسمة الكلام، ثم معرفة هذا عند العامة والخاصة، ثم ماذا يكون موقف كل إنسان من هذا التقسيم؟ أنا أقول: ولي على هذا الكلام دليل. فأما دليلي على أن الإنسان يجب أن يؤمن بأخبار الله، فعندنا التوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد في العلم والقول، والتوحيد في القصد والإرادة والعمل. يعني التقسيم شيخ الإسلام: توحيد علمي خبري، وتوحيد إرادي طلبي. هكذا تقسيم شيخ، وليس في معارضة بين تقسيم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قسم العلمي الخبري إلى ربوبية وأسماء وصفات، وأما الإرادي الطلبي فهو توحيد الألوهية. أنا دليلي يا ابن تيمية على ما أقول كلام الله. سورة قل هو الله أحد، حين تسمع هذا خبر ولا ما هو خبر؟ الله أحد خبر ولا ما هو خبر؟ خبر إيش؟ مثبت ولا منفي؟ مثبت، تمام. الله الصمد خبر ولا ما هو خبر؟ مثبت. لم يلد خبر إيش؟
منفي.
لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، خبر. إذن دليلي على تقسيمي وعلى ما أردت كلام الله. هذه سورة قل هو الله أحد دليل على القسم الأول. أعلمنا الله وأخبرنا، التوحيد العلمي الخبري، أعلمنا الله وأخبرنا بأنه أحد وأنه صمد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودليلي على القسم الثاني اللي هو التوحيد الإرادي الطلبي اللي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون. هنا أمر صلى الله عليه وسلم وهو في الفترة المكية أن يفاتر الكفار. قالوا: ليش رأيك يا محمد نعبد ربك سنة وتعبد أصنامنا سنة؟ قال لها: دلل الشيخ رحمه الله على القسم الأول بقول هو الله أحد، وهذه السورة كما تعلمون فيها أخبار مثبتة وأخبار منفية، ودلل على القسم الثاني بسورة قل يا أيها الكافرون، أوحى الله إلى رسوله أن يقول للكفار: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أعبد آلهتكم وأصنامكم، ولا أنتم تعبدون ربي ما دمتم على أصنامكم ومعبوداتكم، ثم كررها ثم جاءت المفاصلة: لكم دينكم الباطل ولديني الحق، فلا لقاء بين الحق والباطل. هاتان السورتان أيها الأحبة تسميان سورة الإخلاص، ولهذا كان من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بهما في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر وفي الوتر، حتى يبقى التوحيد يا طلاب العقيدة مشعلا يتلألأ في قلب كل مؤمن. فإذا تطف الكعبة فتتذكر مقولة عمر رضي الله عنه يقبل حجر أسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فكان من المناسب أن تطوف ببيت الله تعبدا وتذللا لله، مع هذا ومع يقينك بأن فعلك عبادة وتذلل لله، لأنه اللي أمرنا ولا يطاف في أي مكان في العالم إلا هذه الكعبة، أمرت بتجريد التوحيد في ركعة الطواف، أن تقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، حتى يبقى القلب متلألئا بالتوحيد. والفجر قمت من النوم فتستقبل يومك بالتوحيد، ركعتي الفجر التي قبل الفرض السنة تقرأ فيها بهاتان السورتان، وفي الوتر حين تختم أعمال يومك تختمه بالتوحيد. فهاتان السورتان تسميان سورتا الإخلاص. هنا نقف إلى هذا الحد لأني أرى أن الوقت الآن مضى ما يقرب من ساعة وربع. من ناحية الأسئلة سيكون منهجنا إن شاء الله كالتالي: سنجيب على الأسئلة في نهاية كل درس ابتداء من الدرس القادم. الإخوة اللي يتابعون معنا من خارج مكة وعلى الموقع في موقع الشيخ ناصر حفظه الله سمعوا العنوان من الإبن ويكرره لهم الآن مرة ثانية، فيرسلون أسئلتهم وأنا إن شاء الله أفتح البريد قبل الدرس القادم ثم نجهز هذه الإجابات ونجيب عليها إن شاء الله. والإخوة اللي حاضرين معي الآن يطرحون أسئلتهم إن شاء الله. يعيد لكم الإبن صالح العنوان جزاك الله خير.
البريد MSALQHTANI@islamway.net مرة أخرى MSALQHTANI@islamway.net.
أيها الأحبة، إلى هنا نصل إلى نهاية درس هذه الليلة، وهذا هو الدرس الأول، وسنستمر إن شاء الله كل يوم ثلاثاء ليلا، ويبدأ درس الساعة 9 ليلا بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، وهو يتراوح ما بين الساعة والربع إلى الساعة والنصف، قد ترد أحيانا لو طال أحيانا أكثر من هذا، لكن تجربة اليوم خاصة ونحن لأول مرة يعني ما نريد أن نفطر على الأخوان إلى هنا، ولا أدري هل الأخوة الحاضرين عندهم أسئلة أو نختفي بهذا القدر. نعم لا تفضل من الأخوان يسألون، عيد السؤال لهم، أطرح السؤال وأنا سأقرأ عليهم أو أعيد عليهم، تفضل. أي طيب، يعني يسأل الأخ الكريم يقول إن هل علم الكلام مرفوض كله، وإلا أنه يمكن يستفاد منه في بعض الأشياء؟ أولا يا إخوة، كل أمة وكل لغة فيها منطق فطري، واللغة العربية هي أرقى لغات العالم على الأطلاق بإجماع كل من درس في علم اللغات في العالم أنها أرقى لغة في العالم وأعف لغة في العالم، وهي اللغة المعجزة. فاحتوت اللغة على منطق فطري لغوي ما نحتاج معه إلى أكلسة أرسطو وأفلاطون، لأن المنطق الفطري والمقدمة التي تتبعها النتيجة، يعني الأعرابي الذي سألوه قالوا بما عرفت ربك، هو لا درس عند منطق أرسطو ولا، لكن قال البعرة شوف من واقعة، ولا درس جامعة من القرى ولا غيره،
قال البعرة هذه بيئة الوفية، البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ بلى والله. هذه المناطق وأهل الكلام يضخمونه ويحطونه أرسطو الثاني للعالم العربي إنه هذا كيف هو عند بعيرة وعند شاكة وعمارة. قال البعرة تدل على البعير والأثر، إذا فقد بعيرة نشوف وين البعر منين راح للبعير ويمشي، أحيانا ينزل بعر عزكم الله يعتب على الحين في الشعب الفلاني، وإذا شافوا فلان راح من هنا كان هذا أثره، وكانت العرب معروفة بمعرفة الأثر، الأثر يدل على المسير. طيب إيش النتيجة؟ قال أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ بلى والله تدل، فنحن لا نحتاج إليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام إنه على أحسن أحواله لا يستفيد منه البريد ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البريد. أما أنه قد دخل وخاصة في كتب الأصول، والشيخ من المتخصصين في الأصول، فالله يعينكم على فك تلك الرموز من الأصول. ولذلك أذكر أن بعض المشايخ جزاهم خير، أذكر الآن الدكتور محمد العروسي من طالب في الجامعة متقاعد، ألف حول هذه القضية يعني تجريد علم الأصول من مصطلحات علم الكلام، والتفريق بين التداخل اللي حصل في علم أصول الدين وعلم أصول الفقه له مؤلفات العلق ترجعون إليها. فالذي أقوله وأدين الله به أنه لا 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 نحتاج إليه، لأن المنطق الفطري أيضا المنطق الشرعي، المنطق الشرعي، وهذه أنا كنت أسمع من هذه اللفتات ودروس تربوية لفضيلة الشيخ أبو بدر الله يحفظه الشيخ ناصر عمر على سورة يوسف، يعني يذكر أشياء مذهلة جدا، أشياء مذهلة جدا. يعني تصور في قضية المقدمات والنتائج وعفة اللسان في اللغة، لما يقول شاهد امرأة العزيز إن كان قميصه قد من إيش؟ إيش بدابه؟ ها؟ من قبل ما عارف ليه؟ هنا الإنصاف، هنا الإنصاف، حتى ما تقول يلا ذا الشاهد ضدي على طول، يعني إن كان من قبل فصدقت، وإن كان من دبر تطلع إيش؟ هي الكاذبة. فأيضا في سورة الزمر شوف كيف الفرق، لما يسوق الله أهل النار نعوذ بالله من النار وأهلها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فجأة كذا كأنه ماشي فجأة إلى الطمر في حفرة، إذا قبلية الفجأة فتحت أبوابها، صور يمشي كذا طمر في جهنم. لكن لاحظ الله كيف غيرت المعنى تماما لما زف أهل الجنة في زمرة وفتحت أبوابها، يوم وصلوا اللي على البوابة مسك البواب افتح كذا تفضلوا ترحي فرق وحرف نقلة كبيرة جدا. بل اللغات الأخرى عجزت، أذكر أن أحد أساتذتنا درسنا أن المستشرق بلاشير وهو أشهر مستشرق فرنسي ترجم معاني القرآن الكريم، لما جاء عند يعني تفسير مضحك فعلا عند قوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يبغى يترجم هذا المعنى اللغة الفرنسية، حاول وكد ذهنه وجلس وراجع كل القوانين وما وصل إلا أن كتب هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهم. يعني شوف السخف، شوف السخف، سخف هاللغة الفرنسية. نعم يقول أنتم بنطلونات لهم وهم بنطلونات لكم، أي سخف في هذه اللغة. لكن اقرأ، اقرأ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، المعنى المراد وصل إلى نفس السامع لكن بأعف أسلوب وبأرقى أسلوب بياني ما يخدش الحياة ولا يخدش الألاج. ولهذا أكرم الله هذه الأمة بهذه اللغة وجعلها لغة لهذا الوحي، وأكرم الله أهل الجنة بأن جعل لغة بالقرآن حتى غير الناطق يعني كلهم ينطقونها باللغة العربية وتكون لغة أهل الجنة. وصلى الله نكون وإياكم من أهل الجنة. فالخلاصة يا شيخ جزاك الله خير، لا نحتاج إلى المنطق ولا إلى الكلام.
طيب إذا كان نعم نأخذ سؤال آخر تفضل. نعم 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 والله أقول جزاك الله خير. الأخ يعني يقول إنه الأمة الآن أحوج ما تكون إلى عرض العقيدة بأسلوب جيد وإنصاف للفرق المخالفة حتى يهتدوا الحق. هذا كلام صحيح، وأرجو الله تبارك وتعالى يكون في هذا الدرس ما شاء الله وفي عرض التدمرية ما يكون محققا لما تفضلت الشيخ بالسؤال عنه. حقيقة سيمر معكم وستذكرون هذا الكلام، سيقرر شيخ الإسلام مذاهب وأنتم سأسألكم تقولون أظن صح فستكونون صح. هذه حدثت معي حين كنت أدرس في الجامعة، أعرض كلامه طبعا وأشرح، فيعرض المذهب ويستنبط له ويدلل له، فقل هذا مسلم، قالوا مسلم، قلت هذا الكلام كله غلط، قالوا كيف، قلت هو هذه هي هذه منهجية شيخ الإسلام رحمه الله. الآن تسمعون كيف نقض هذا الكلام. هذا هو العلم، هذا هو الإنصاف. ولا شك يا أحبة أن أي إنسان يطلب الحق إذا وجد الإنصاف أنه يهتدي للحق، يعني ما في شك ولا ريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك. بقيت أيضا مسألة جزا الله خير الشيخ عبد الله نبهني لها. أنا أحب أن أقول لكم أنتم تسمعوني الآن والإخوة اللي تابعوا معنا على الموقع، أي إنسان سمع لي شرحا أو قرأ لي ثم استدرك علي أو وجد لي خطأ فصوبني، فأنا أعتبر هذه هدية ثمينة منه لي، لأننا طلاب علم، وإذا صلح الواحد أن يكون طالب علم فهذا شرف كبير له، أما غيره فلا نطلح فيها. نحن إن صدق نحن نصلح طلبة علم. وأقول ما قال فاروق الأمة رضي الله عنه: رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي، والعلم رحم بين أهله. والله لو استدرك علي طالب في المرحلة الابتدائية وخطأني لقبلت ذلك وأنسي في التراب، يعني طلاب حق. فدعوكم من قضية الألقاب وقضية فلان كذا والأهالي، لا، نحن نريد الحق، نحن نريد أن نسمع الحق ولو من طفل. وأبو هريرة رضي الله عنه أفاد الأمة لما سمع نصيحة إبليس، وهو إبليس لما أرشده إلى قراءة آية الكرسي وقال إنك أفعلت لن يسرق الطعام، وفعلا لما حصل هذا تلدن إبليس، قال أي عاد ألا أرشح إنسيين بعد قليل، وضحك صلى الله عليه وسلم من القصة وقال صدق وكذب. والمؤمن يتبع الحق مع ما وجده. فأرجو سواء من الأخوة اللي حاضرين معي أو من الأخوة اللي تابعونا على الموقع، أي إنسان يكتب سواء جاءتني مباشرة أو على البريد الإلكتروني، أنا لا أجد أي غضاضة في نفسي أن أذكر الخطأ أو زلة لسان حصلت مني، وأدعو لمن صوبني وخومني. أظن نكتفي بهذا. عندك شيخ أحمد شيء؟ شيخ سعد أبو زياد تفضل. تفضل شيخ أبو زياد تفضل. الله يعطيك العافية. تفضل.
قضية
المجاز من هناك من توقف. لا هناك من توقف. لا وقال لن نقبلها ما عدا في أسماء الله ساكن فوجنا السابق. أيوة، هذا سؤال وجيه جدا جدا وسيمر معنا إن شاء الله. لكن يقول الشيخ إنه يعني قضية المجاز، هل في القرآن مجاز؟ وهناك من ينفي هذه القضية بإطلاق، وهناك من يثبتها بإطلاق، وهناك من يتوسط. أقول نحن في باب بصرف النظر عن الخلاف بين أهل العلم، نحن يهمنا القضية المسلم بها بين علماء الملة ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن الأسماء والصفات لا يدخلها المجاز، ولهذا لقيت لكم نص بن عبد البر. أما قضية فيه مجاز في اللغة ففي خلاف، يعني لما يقول واسأل القرية فيقولون لا أنا على تقدير محذوف واسأل أهل القرية، الشيخ الإسلام يرد عليهم وهو تخبرون أنه من متشدد في هذا، فيقول أصلا ما يقال واسأل القرية، نقول كسأل الحمير والبعير والحمار والهذا ولا الجدر والجماد، ما تسمى القرية قرية إلا بأهلها فهي على الحقيقة. طبعا الكلام طويل في هذا ليس مجاله،
أقول الخلاصة نحن في باب الاعتقاد يهمنا أن نمسك قضية لا يجوز التنازل عنها في حال من الأحوال. أسماء الله وصفاته لا يدخلها المجاز على الإطلاق. أما كون المجاز فيه أبواب اللغة وفي أمور أخرى هذه قضية خلافية بين أهل العلم مثل ما أي قضية خلافية. لكن الذي ليس فيه خلاف بين علماء الملة علماء أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنه لا يدخلها المجاز إطلاقا. يعني إذا دخلها المجاز هي هذه معركة بين الحق والباطل في هذا الموضوع. الحقيقة إذا دخلت المجاز دخل الباطنية من باب المجاز ودخلت القرامطة من باب المجاز. ما دخلوا أصل لما بالتأويل وفتولة التدمرية في جناية التأويل على الأمة. تأويل يا أخوة شفت حفابة من القرن الأول إلى اليوم وهو باب كل مصيبة دخلت على الأمة. أتمنى الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم. فعلا استغرقنا الآن ساعة ونصف فنكتفي بهذا القدر. وأيضا نشكر الأخوة المتابعين معنا في الموقع ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم والعمل وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انصر هذه الأمة المحمدية. اللهم انصر هذه الأمة واجمع كلمتها على الحق. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة المفسدين من الكفرة والملحدين والعلمانيين وممن يسعون لإطفاء نور هذا الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها بطاعتك ويدل فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه على المنكر وتعوده فيه وحدك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله.